بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، إلى آخر كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. يبين المؤلف عليه رحمة الله قواعد استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، فيبين لك أن من نصوص الكتاب والسنة ما يسمى في عرف الأصوليين واصطلاح الأصوليين بالنص، وفي نصوص الكتاب والسنة أدلة ظاهرها يدل على أنها تدل على مسألة كذا وكذا. إذن عندنا الجانب الأول وهو النص. ما معنى النص عندما يتكلم أهل الفقه والأصول عن هذا اللفظ أو هذا المصطلح؟ قال: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أي أن يأتي الأمر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتي المسألة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لا يحتمل إلا هذه المسألة، فلا يمكن لأي ناظر في هذا الدليل أن يقول يحتمل أن يكون معنى الآية شيء آخر. لا يمكن لأي ناظر أن ينظر في الحديث فيقول يحتمل أن يكون المعنى غير هذا المعنى. مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية نص واضح بين في معنى لا يحتمل معنى غيره، أن البيع حلال وأن الربا محرم. هل هناك معنى غير هذا المعنى ممكن أن نقول الآية تدل عليه؟ هل يمكن أن نقول لا، الآية مش واضحة الدلالة في أن البيع حلال أو أن الربا حرام؟ لا يمكن هذا الأمر. حديث واضح بين، آية واضحة بينة في الدلالة على حل البيع وحرمة الربا. مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى عن الذي لا يجد هدي التمتع: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. 3 أيام، هل تدل أن يمكن احتمال أن تكون 4 أيام؟ لا، 3 أيام نص واضح بين في هذا المعنى. قال الله عز وجل: و7 إذا رجعتم. إذا ما يحتمل الأمر ماذا؟ أن تكون 8 أو 9. هذا الأمر لا يمكن أن تحتمله الآية. أيضا مثال ثالث، قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني كم يرث الرجل إذا ماتت زوجته وما كان عندها أولاد؟ كم يرث بارك الله فيكم؟ النصف. هل يحتمل من هذه الآية أنه يرث الثلث؟ لا، نص الله عز وجل أن له الربع، أن له النصف. إذن هذا هو معنى النص، هذا هو معنى النص. عندنا مصطلح آخر بارك الله فيكم، قال عنه المؤلف: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. عندنا مصطلح آخر بارك الله فيكم يسمى الظاهر. ما معنى مصطلح الظاهر؟ يعني مثلا عندما تسمع بعض العلماء يقول يظهر من هذا الدليل أن الآية تدل على كذا وكذا، يظهر من خلال هذا الحديث أن الحديث يدل على كذا وكذا، ما الفرق عندما يقولون الحديث نص على كذا وعندما يقولون يظهر من هذا الحديث أنه يدل على كذا وكذا؟ الظاهر بارك الله فيكم أن يدل الدليل على احتمالين، لكن احتمال الأول أو أحد الاحتمالين أوضح وأظهر من الثاني. أن يدل الدليل على احتمالين، لكن أحد الاحتمالين أرجح وأظهر من الثاني، فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر النص وألا نأخذ بالمعنى الآخر الذي لا يدل عليه النص إلا بدليل. معي مرة أخرى، إذا كان للدليل احتمالين أحدهما أرجح من الآخر، نأخذ بالاحتمال الأرجح الأظهر الأوضح ولا نعدل عن غير الأوضح إلا ببينة ودليل، إلا ببينة ودليل. مثل أيها الإخوة الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا من لحوم الإبل، لعل قائل يقول توضؤوا من لحوم الإبل ليست صريحة أو نص في الوضوء من لحوم الإبل، فهي تحتمل الوضوء من لحم الإبل من لحوم الإبل وتحتمل التنظف من أكل لحم الإبل، التنظف بمعنى غسل اليدين، فنقول العبرة بظاهر النص، ظاهر النص يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. مثال آخر، لا نكاح إلا بولي، هذا الدليل له معنيين، المعنى الأول لا نكاح صحيح إلا بولي، المعنى الثاني لا نكاح مكتمل أو مستحب أو أفضل إلا بولي، أي المعنيين أوضح؟ المعنى الأول، إذا ما تعدل عن الأول وتأخذ الثاني إلا بماذا؟ إلا بدليل واضح، لأن النص لأن الدليل يدل على المعنى الأرجح ولا يدل على الآخر، يدل على المعنى الأرجح ولا يدل على المعنى الآخر. طيب، هذا بارك الله فيكم الظاهر. عندنا أمر آخر وهو المجمل، أن يدل الدليل على احتمالين ولا مرجح لأحد الاحتمالين، النص أن يدل الدليل على أمر ينص عليه نصا في هذا الدليل لا يحتمل معنى غيره، الظاهر أن يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، المجمل أن يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر في نفس الدليل، قد تكون مرجحات أخرى لكن في نفس الدليل لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، فهنا نطلب الترجيح من خارج هذا الدليل. مثل ماذا؟ قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى قروء؟ هل معنى ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، أو معنى ثلاثة قروء ثلاث مرات تطهر فيها المرأة من الحيض؟ في الدليل نفسه لا يوجد مرجح، إذن يبقى الدليل ماذا؟ مجملا، يبقى الدليل مجملا، فنطلب الترجيح من خارج هذا الدليل، نطلب الترجيح من خارج هذا الدليل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة، إلى آخر كلام المؤلف. أيضا الأحكام الشرعية تستنبط من نصوص الكتاب والسنة، قال وتارة تؤخذ من المنطوق، أي الكلام الذي نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على كذا وكذا. بالمثال سيتضح بارك الله فيكم المقام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، يعني الغنم التي ترعى فيها زكاة، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا منطوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا الحديث يدل أن الماء إذا بلغ قلتين لم يتنجس هذا الماء، هذا منطوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا مفهوم، أي أنك تأتي باللفظ الذي نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تنظر ماذا يفهم من هذا اللفظ الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، هل يدل على معنى آخر غير ما نطق به نبينا عليه الصلاة والسلام، أم أنه يدل على اللفظ، أم أنه يدل على المعنى الذي نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مثل ماذا؟ مثلا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. معنى الآية: من عمل عملا بوزن النملة الصغيرة سيجد هذا العمل الصالح في صحيفة حسناته، ومن عمل عملا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بوزن النملة الصغيرة سيجد هذا في ميزان سيئاته. طيب، من عمل عملا يزن وزن الجبال، الآية تكلمت عن هذا من ناحية المنطوق؟ لا، ما تكلمت عن هذا، ولكن يفهم من الآية أن من عمل عملا بوزن الجبال سيجد هذا في ميزان حسنات. طيب، مثال آخر: فلا تقل لهما أف. الآية بمنطوقها تدل على تحريم أن تقول أف للوالدين. طيب، رجل جاء والعياذ بالله وضرب والده، نقول الآية يفهم منها أنك إذا كان يحرم أن تقول لوالديك أف، ما هو أعلى من ذلك أيضا محرم. مثال آخر بارك الله فيكم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالآية تدل بمنطوقها على تحريم أكل مال اليتيم بالظلم والعدوان. لو أن رجل ما أكل مال اليتيم وأحرق مال اليتيم، الآية تشمل ولا ما تشمله؟ تشمل منطوقا أو مفهوما؟ مفهوما، معي بارك الله فيكم، هذا مفهوم المخالف، مفهوم الموافقة. عندنا شيء آخر اسمه مفهوم المخالفة، يعني أن يدل المنطوق على شيء، فهل عكس هذا المنطوق مراد في الشريعة أم غير مراد في الشريعة؟ مثال على ذلك: قال صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة. المنطوق أن الغنم التي ترعى فيها زكاة. المفهوم أن الغنم التي لا ترعى لا زكاة فيها، أن الغنم التي لا ترعى لا زكاة فيها. هذا المفهوم موافقة أم مخالفة؟ الشيخ تتكلم في الخارج، ممكن الشيخ ممكن تؤجل الكلام الشيخ؟ الله يرضى عليك الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. طيب، في الغنم السائمة زكاة، المنطوق يدل أن التي ترعى فيها زكاة. طيب، التي لا ترعى أنت تنفق عليها من ناحية العلف، مفهوم المخالفة يدل على أنه لا زكاة فيها. مثال آخر: قال الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب، إذا ما كانت صاحبة حمل لا تنفق عليها، معي بارك الله فيكم، هذا هو مفهوم المخالف. طيب، لكن مفهوم المخالفة له ضوابط، فإذا كان المنطوق قد ذكر للامتنان لا يؤخذ بمفهوم المخالفة. مثال ذلك: قال الله عز وجل عن البحر: قال تأكلون منه لحما طريا. هل معنى هذا إذا ما أكلنا لحما طريا أن السمك حرام؟ أجيب لا، لأنه ذكر هنا من باب الامتنان والنعمة. طيب، قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل معنى الآية إن ما خفنا أن يفتن الكفار نتم الصلاة؟ أجيب لا. الآية سيقت مساق النعمة، ومساق النعمة لا مفهوم مخالف لها. هذه مسألة دقيقة، بارك الله فيكم. طيب، أيضا ألا يكون هناك قيد في المنطوق قصد منه المبالغة في التكثير. يعني مثلا إن تستغفر لهم 70 مرة، هل معنى الآية لو النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم 71 مرة سيغفر الله لهم؟ لا، لأن المقصود هنا بالقيد في هذا المنطوق المبالغة في التكثير، يعني لو استغفرتهم 70 مرة أو أكثر من ذلك فلن يغفر الله له. طيب، ألا يكون القيد المذكور في المنطوق قد قصد منه المبالغة في التنفير؟ مثل ماذا؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لو قال لك قائل منطوق الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأنا ما أكلت الربا أضعافا مضاعفة، أكلته بدرهم أو درهمين، يجوز أم لا يجوز؟ هذا الكلام خطأ، لأن المقصود هنا المبالغة في التنفير، المقصود هنا المبالغة في التنفير. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام. من جاءه شيء يشغله أيها الأخوة الأفاضل، لو خرج خارج المسجد وأخذ راحته في الكلام، أليس هذا هو الأولى؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، هذا هو الأولى. أنا ما أثرب عليه وأقول له لا ترد على أي مكالمة قد يكون الوالد أو الوالدة، لكن الإنسان لو ذهب في آخر المسجد وأخذ راحته في الكلام، أليس هذا هو الأفضل أيها الأخوة الأفاضل؟ هذا أفضل بالاتفاق، يعني أصول الفقه نطبق الإجماع معي بارك الله فيكم، هذا هو الأفضل باتفاق الكل وأيسر على الجميع. أنا ما أقول لكم إخواني وما أثرب، ترى أحيانا فعلا هناك أمر طارئ، الوالد يتصل، الوالدة مريضة أو غيره، وهذه أمور تعرض لي ولك ولجميع الناس، وكلنا عنده حاجات وعنده أمور وعنده مسائل، ولكن من عرض له هذا الأمر الأفضل له والأحسن لو رجع في آخر المسجد وأخذ راحته في الكلام، فلا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة فقهية بارك الله في الجميع. طيب، قال: والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام. دلالة مطابقة، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، يعني عندما تقول هذا رجل، فكلمة رجل تدل على معنى أمرين، الأمر الأول أنه إنسان والأمر الآخر أنه ذكر، هذا دلالة المطابقة. عندما تقول الله عليم، هذا يدل على شيء، اتصاف الله بصفة العلم وعلى إثبات ذات لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، فهذه دلالة المطابقة. دلالة المطابقة يعني المعنى وتضم تحته جميع ما يدل عليه، معي بارك الله فيكم، هذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن أن تذكر بارك الله فيكم إذا استدلنا باللفظ على بعض معنى، يعني عندما نقول الصلاة فإن الصلاة تتضمن الركوع والسجود والتشهد، هذه كلها أمور تدخل في ماذا؟ تدخل في ضمن الصلاة. وعندما أقول الحج فإن الحج يتضمن ماذا؟ عندما أقول لابد على المسلم أن يأتي بأعمال الحج، المقصود بذلك أن تأتي بالطواف وأن تأتي بالسعي وبالإحرام والوقوف بعرفة إلى غير ذلك من أعمال الحج. وأيضا عندما أقول اسم الله العليم يدل على إثبات ذات لله، هذا المعنى صحيح وليس بخطأ، وهذين الأمرين واضحين. دلالة الالتزام، قال إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. عندما أقول هذه ميتة، هذا يدلك على أمر آخر تلتزمه إذا قلت هذا اللفظ. من يعرف؟ تفضل. غير التحريم الشيخ، غيره طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. معي بارك الله فيكم. عندما أقول هذه ميتة، هذا يدل على أنه تلتزم ماذا؟ أن هناك معنى آخر أنها نجسة. طيب مثال آخر، عندما أقول لا إله إلا الله، ألا تستلزم شهادة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله معنى أنه لا خالق إلا الله من ناحية الالتزام؟ أما معناها لا معبود بحق إلا الله، ولكنها تدل على ماذا؟ على أنه لا خالق إلا الله. مثال آخر، عندما أثبت أن الله عز وجل عليم، فإن إثبات صفة العلم لله وإثبات اسم الله العليم يدل أيضا على إثبات صفة الحياة لله عز وجل. معي بارك الله فيكم. وهذا من ناحية دلالة الالتزام، وهذا من ناحية دلالة الالتزام، والصحابة كان عندهم هذا الأمر. من أين يعني أين الدليل على هذا؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة قد ماتت حتف أنفها من دون ذكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل انتفعتم بجلدها؟ الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني إنها نجسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، أي انتفعوا من جلدها. هذا معنى دلالة الالتزام. وهذا باب أيها الإخوة الأفاضل طيب لطالب العلم أن يضبطه، خاصة في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. قال فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. يعني إذا جاء أمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أن هذا الأمر يجب عليك أن تفعله. وما ثمرة الواجب؟ ثمرة الواجب يؤجر فاعله ويستحق العقاب تاركه. قالوا لو أن والدا قال لابنه، أو أن رجلا قال لعبده أو خادمه أحضر كذا، هل يفهم من هذا الأمر أنك إذا أردت أن تحضر هذا الشيء أحضره، وإذا لم ترد لا تحضر؟ يفهم من هذا الأمر هكذا؟ لا، بل معناه يجب عليك أن تحضر كذا، إلا إذا دل اللفظ على معنى، يعني جاءت قرينة في اللفظ أن هذا الأمر ليس على الوجوب، هذا شيء آخر. ولكن الأصل لو قال الوالد لابنه افعل كذا يجب عليه أن يفعل كذا، إلا إذا قال له افعل كذا إن أردت، فتعلم بأن هذا الأمر ليس للوجوب. طيب ما الدليل على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب؟ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينفذونه، أن تصيبهم، ليحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا دليل آخر، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولكنه لم يأمرهم، ولكن لو أمرهم ما معنى هذا الأمر؟ يجب عليهم أن يتسوقوا ويستاقوا عند كل صلاة، عند كل صلاة. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. طيب ما هي القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب؟ قرائن، علامات إذا رأيتها تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، تعليل الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سبب هذا الأمر، ويكون هذا التعليل مرتبطا بزيادة الأجر. بارك الله فيك، الله يرضى عليك الشيخ. كقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر. هذا أمر؟ أجيبوا، السؤال لكم، هذا أمر يدل على الوجوب؟ لا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعده: فإنه أعظم للأجر. يعني إذا أردت مزيدا من الأجر فأسفر، أي أطل في صلاة الفجر. معي بارك الله فيكم. طيب، القرينة الثانية: أن يأتي دليل آخر يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي الرجل أخاه فليقل أمر أم ليس أمر؟ أمر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا قال شخص، يدل هذا الخبر أنك إذا لقيت أخاك يجب أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يجب؟ مع إخواني، لو قلت له السلام عليكم يجوز؟ يجوز، لكن الحديث يقول فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الدليل الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، كان جالسا مع الصحابة، فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال نبينا عشر. دخل الرجل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عشرون. جاء الرجل الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثون. إذن هذا الأمر في الحديث الأول لا يدل على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب والكمال. القرينة الثالثة: أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالأمر في بعض الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. البسوا أمر أم ليس بأمر؟ أمر. إذا أم خديجة يعني تلبس غترة حمراء، خالفت الأمر؟ لماذا؟ الاستحباب. ليش حملت على الاستحباب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير البياض، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير البياض، فهذا لابد أن ننتبه له. فإن قال قائل هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، نقول له لا، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه لبس غير البياض في بعض الأحوال. مثال آخر: فاستعذ بالله عند القراءة، أليس هذا أمر؟ ما يدل على الوجوب؟ هل هو واجب؟ الاستعاذة واجبة؟ الدليل، سؤال لكم، فكروا، ما القرينة التي صرفنا فيها الأمر عن الوجوب؟ تفضل. اللهم صل وسلم عليه. أين؟ وين هذا النقل؟ اللهم صل وسلم عليه. بس هنا ما قرأ الشيخ، هنا ما قرأ، فسر، فرق بين القراءة. الآية تقول قرأت فاستعذ، هنا ما قرأ. تفضل. بس أريد دليل أقرب من هذا. يعني إخواني، بعض الأدلة أنتم تحفظونها جيدا وترونها جيدا، ترونها يعني خلاص قربنا لكم الجواب، هذا يعني كما يقال هدية. تفضل يا شيخ. أحسنت. في خطبة الحاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر ويقرأ الآيات، فما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله عز وجل، وإنما كان يقرأها مباشرة. معي بارك الله فيكم. تفضل شيخ. ما سمعت؟ حج عليك هذا الشيخ، هنا حج عليك. يقول لك في الصلاة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أولا، صحيح؟ استعاذ ولا ما استعاذ؟ استعاذ. تكفي الاستعاذة مرة واحدة عند قراءة القرآن، كلامنا لك الدليل، لكن خطبة الحاجة هذا دليل واضح معي، بارك الله فيك. طيب، قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة، يعني بعض الأوامر ما تدل حتى على الاستحباب وإنما تدل على الإباحة. فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، قضيت الصلاة صحيح، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل يجب أني بعد صلاة الجمعة أني أخرج من المسجد؟ لا، الأمر على الإباحة، تريد تبقى، تريد ماذا أن تخرج، الأمر لك، فامشوا في مناكبها. رجل مقيم في بلده ما خرج ما سافر، هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الإباحة، يدل على الإباحة. قال والأصل في النواهي أنها للتحريم، أي نهي يمر عليك الأصل فيه أنه للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، جاء دليل آخر يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. طيب ما الدليل على أن الأصل في النهي أنه للتحريم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكن في جانب بعيد عن منهيات النبي صلى الله عليه وسلم أو منهيات الشرع والدين. إلا إذا دل الدليل على أن المراد بالنهي ليس التحريم، المراد به الكراهة، مثل ماذا؟ نقول ورود فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف النهي، ورود فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف النهي. أنا الآن أذكر المسألة ما أتكلم عن الراجح، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل الماء وهو قائم، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب الماء وهو قائم، فقال بعض أهل العلم النهي الأول محمول على الكراهة. مثال آخر، أن يعبر عن النهي بلفظ الكراهة في بعض النصوص، فإن من هذه النصوص ما يدل على التحريم ومنها ما يدل على الكراهة. مثلا لما ذكر الله في سورة الإسراء بعض الكبائر والموبقات ماذا قال؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما، ولكن في بعض المنهيات عبر عنها بلفظ الكراهة وهي ليست للتحريم. مثلا إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، لو جاء رجل وأكثر من السؤال هل يكون قد وقع في الحرام؟ لا، يكون قد وقع في أمر مكروه. لو أن رجل تكلم في الشيء المباح وأكثر من الكلام الذي لا ضرر فيه فلا نقول بأنه وقع في الحرام، لا نقول بأنه وقع في الحرام. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. أي الأصل في نصوص الكتاب والسنة أن يراد منهما المعنى الظاهر لا معنى آخر غير متبادر من هذا النص، والتفسير الذي نفسر به النصوص على ثلاثة أقسام: تفسير شرعي، وتفسير لغوي، وتفسير عرفي. إذا ما وجدنا تفسيرا شرعيا ننتقل إلى التفسير اللغوي، ما وجدنا تفسيرا لغويا ننتقل إلى التفسير العرفي. أولا لنأخذ النقطة الأولى التي ذكرها المؤلف، أن الأصل في الكلام الحقيقة. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. الأصل في هذا الكلام أن اليدان في هذا النص تعودان إلى من؟ رب العزة جل جلاله، وأنها يد حقيقية تليق بالله عز وجل. فمن قال بأن المقصود باليد النعمة نقول خالفت ظاهر النص. طيب، قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الأصل في هذا النص أن الوجه هنا صفة من صفات الله، فإن قال قائل ويبقى وجه ربك أي يبقى ثواب ربك، نقول له عدلت عن ظاهر اللفظ إلى معنى آخر، وهذا لا يصح إلا بدليل واضح بين، وهذا لا يصح إلا بدليل واضح بين. قال المؤلف فما حكم به الشارع، فما حكم به به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. لنذكر بعض الأمثلة، كلمة الصلاة الأصل أنها يقصد بها الصلاة المعروفة شرعا ذات الركوع والسجود، وكلمة الصلاة تأتي في اللغة بمعنى الدعاء. فإن قال قائل والله سأصلي 10 ركعات أو 10 صلوات، يلزمه حتى يفي بهذا الحلف أن يصلي 10 ركعات لها ركوع وسجود، 10 صلوات حقيقية تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإن قال له شخص الصلاة تأتي بمعنى الدعاء وأنت حلفت بأن تصلي 10 دعوات وتكون قد وفيت بنذرك أو بحلفك، يصح هذا الكلام؟ لا، لأن الأصل أن المراد باللفظ الحقيقة الشرعية. مثال آخر، رجل قال لله علي نذر أن أصوم يوما كاملا. الصيام شرعا ما المقصود به؟ الإمساك، التقرب لله بالإمساك عن المفطرات المخصوصة في وقت مخصوص، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإن قال له قائل الصيام في اللغة يأتي بمعنى الإمساك، صم بنية الإمساك عن الكلام، وأما الطعام لا تمسك عنه، هل يكون قد بر بيمينه؟ ما يكون قد بر بيمينه. مثلا رجل قال لله علي أن أحج هذه السنة، فقال له صاحبه الحج سهل، قال كيف؟ قال الحج يأتي بمعنى الزيارة، زور الآن مكة المكرمة وتكون قد وفيت بنذرك، يصح هذا الكلام؟ لا يصح هذا الكلام. فالأصل في اللفظ أن يراد به حقيقته الشرعية. رجل مرت عليه قضية طلاق، مفتي، رجل قال لامرأته هي طالق، فلما سئل الرجل قال لا هي طالق ليست بمعنى الطلاق المعروف، وإنما هي طالق أي لا تلتزم بأمري، لا يصح هذا، لأن الطلاق لفظ شرعي، لا يجوز أن تنتقل عن هذا اللفظ الشرعي إلى معنى آخر إلا بقرينة أو دليل واضح وبين. فهذا هو الأصل في الألفاظ الشرعية، هذا هو الأصل في الألفاظ الشرعية. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الأصل أن السمع والطاعة لأي أمير تولى أمر المسلمين. فيأتي شخص ويقول لا المقصود الأمير والإمام الأعظم، فنقول الإمام الأعظم يسمع ويطاع له، وأيضا من كان ليس له الولاية العظمى أيضا يسمع ويطاع له. طيب، إذا ما وجدنا معنى شرعيا لللفظ ننتقل إلى المدلول اللغوي. مثلا جاء تحريم النمص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ما معنى النمص، يعني ما قال معنى النمص كذا وكذا. إذا ننظر في كلام علماء اللغة، ما معنى النمص عندهم؟ هل معنى النمص إزالة شعر الحاجبين فقط، أم معنى النمص مثلا إزالة المرأة لشعر يدها؟ نجد بأن المعنى اللغوي للنمص إزالة شعر الحاجبين فقط، وما سوى ذلك لا يدخل في موضوع النمص. هذا من ناحية الحد اللغوي. عندنا بعض النصوص لم يجعل لها حد شرعي ولا حد لغوي، فما رد تفسير هذا النص إلى العرف؟ مثل ماذا؟ صلة الرحم، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار صلة الرحم؟ يعني زور أرحامك في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ لا. طيب هل جاءت اللغة بتحديد مقدار صلة الرحم؟ ما جاءت بهذا، ولكن العرف هو الذي يحدد مقدار صلة الرحم. يعني مثلا رجل مقيم في رأس الخيم ووالده في أبو ظبي، وبر الوالدين مطلوب وصلة الأرحام مطلوبة، عنده والدة في أبو ظبي وعنده أيضا أرحامه في أبو ظبي، هل لابد عليه أن يصلهم كل يوم؟ لا، الشريعة ما قالت هكذا، ولكن ما تعارف عليه الناس، يعني في الأسبوع مرة، في الأسبوعين مرة بالنسبة للأرحام غير الوالدين، هذا ما يكون قد قطع رحمه. لكن رجل بينه وبين منزل خاله جدار واحد فقط، وفي الأسبوع ما يرى أو يسلم على خاله أبدا، هنا العرف يقول بأن هذه من قطيعة الرحم، لأن عرف الناس أن من كان هذا حاله فهو قاطع للرحم. مثال آخر، رجل عنده خال في خارج الدولة، هل لابد يتصل على خاله كل يوم؟ لا، مرد هذا إلى عرف الناس. مثال آخر، النفقة على الزوجة، ما حددت الشريعة مقدار النفقة على الزوجة، يعني أعطي الزوجة 20 درهم، 100 درهم، 200 درهم، 1000 درهم، ما جعلت الشريعة مقدارا محددا في النفقة على الزوجة، مرد هذا المقدار إلى ماذا؟ إلى العرف. أذكر مرة اتصل علي شخص وقال قد فصلت، هو يقول أعطى لزوجته مبلغا كي تفصل لها ملابس منذ 3 سنوات، فهل يلزمني بعد 3 سنوات أن أعطيها مبلغا آخر كي تفصل ملابس لها؟ قلت نعم يلزمك. طيب أين الدليل؟ هذا عرف الناس معي بارك الله في 3 سنوات كثيرة. فقال لي يعني يا شيخ أنا مثلا من 5 سنوات ما فصلت ولا ثوب. فقلت هذا في عرف الناس غير طيب، إلا إذا كان الإنسان ماذا؟ ما يستطيع. إلا إذا كان الإنسان ما يستطيع. مثال آخر، اعتبار الفقير، الفقير عندنا في عرفنا ليس كالفقير الموجود في بعض البلدان البعيدة، فهذا الأمر أيضا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. قال فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، كما ذكرت لكم لو أن رجلا قال لأصلين 10 صلوات، ما ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، وإنما يجب عليك أن تصلي 10 صلوات شرعية لله عز وجل. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ مثل موضوع النمص. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم، مثل صلة الرحم، النفقة على الزوجة، اعتبار الفقير. وقد يصرح الشارع بترجيع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، ويضاف على ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني الشريعة جعلت هذا الأمر مرده إلى عرف الناس وما تعارف الناس عليه. قال فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. وكما قال بعض أهل العلم: من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع أصول العلم حرم الوصول إلى الدرجات العليا في العلم. قال ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. العام مثل ماذا؟ قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، فكل نفس ستذوق الموت إلا ما جاء الدليل على استثنائه. مثال آخر: إن الله يحب التوابين. من أي الذنوب؟ من جميع الذنوب، فهذا اللفظ عام يشمل التوبة من جميع الذنوب. طيب، طرق معرفة العام، كيف نعرف العام؟ أنا عذرا، بعض المباحث قد تكون دقيقة أخوان الأفاضل، لكن مع الأمثلة سيتضح الأمر للجميع. قالوا إذا ذكر جمع، جمع ضد المفرد، وعرف بأل الاستغراقية، فإن هذا من ألفاظ العموم. مثال: مطلقات، جمع ولا مفرد؟ جمع، مفرده ماذا؟ مطلقة. مطلقات أضيف لها الاستغراقية، فالآية تقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي مطلقة عدتها كم؟ 3 قروء، ليست أشهر، قروء، يختلف المعنى الشيء. نعم. طيب، إذن أي مطلقة تكون عدتها 3 قروء؟ طيب، سؤال: كيف أعرف الاستغراقية؟ قالوا أن تعبر مكان ال بلفظة كل، فهنا تعرف أن ال هذه استغراقية، لأن هناك ال عهدية، أعطاني محمد هذا الكتاب، فهنا ال ليست استغراقية، عهدية. والمطلقات يصح المعنى لو قلت كل المطلقات، معي بارك الله فيكم، ال الاستغراقية. قالوا أيضا المفرد ضد الجمع، المعرف بال الاستغراقية يدل على العموم. الأمر الأول من ضوابط معرفة العموم الجمع المعرف بال الاستغراقية. النوع الثاني المفرد المعرف بال الاستغراقية، مثل قوله تعالى: إن الإنسان، إنسان مفرد، إن الإنسان، الأضيفت إلى المفرد، يعني الآية إن كل الإنسان لفي خسر. معي بارك الله فيكم، إن الإنسان هذا لفظ عام يدل على أن كل الإنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. أيضا بيوع، ما مفردها؟ بيع. وأحل الله البيع، ال دخلت على مفرد، ال هنا استغراقية، يكون المعنى وأحل الله كل البيوع. معي بارك الله فيكم. طيب، وأيضا من ألفاظ العموم مجيء كل وجميع وعامة وكافة، هذه تدل على العموم والشمول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. قال: ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، يعني أن يذكر شيء خاص ويذكر هناك دليل عام، الدليل العام له حالات أخرى، أما هذا الدليل الخاص فهو في هذه المسألة بعينها. مثل قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالآية هنا في حالة مخصوصة، إذا ما كان عند المرأة ولد الزوج له كم؟ النصف. وليس في جميع الأحوال الزوج له النصف، بدليل بأنه لو كان لها ولد كم سيكون للزوج؟ ها، الربع، مع إخوان الأفاضل. طيب، قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. إذا ظهر هناك تعارض بين العام والخاص نجعل العام أصل ونستثني منه هذا الخاص. مثل ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. الآية تدل على أن أي زرع فيه زكاة سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، أليس هذا صحيح؟ وآتوا حقه، آتوا زكاته يوم حصاده. حدد لك النصاب كم في الزروع في الآية؟ لا، لكن جاء الدليل على التخصيص. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن وآتوا حقه يوم حصاده إذا كان أكثر من خمسة أوسق، دون الخمسة أوسق لا يوجد في الزرع زكاة. معي بارك الله فيكم؟ طيب، مثال آخر. قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة، هذا من ناحية العموم. ولكن خص الله عز وجل من غير المسلمين من؟ أهل الكتاب، اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. مثال آخر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل كل مطلقة لابد أن تكون عدتها ثلاثة قروء؟ دليلك؟ ها؟ وأولاة الأحمال. إذن خصت الآية من؟ المطلقة التي تكون حاملا، فعدتها أن تضع ماذا؟ أن تضع حملها. معي بارك الله فيكم؟ فهنا نقول إذا ظهر التعارض فنستثني من هذا العموم الأمر الخاص الذي جاء به الدليل. طيب، عندنا شيء نبه عليه المؤلف يحتاج إلى دقة فهم. يقول أهل العلم: ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص. ذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يدل على التخصيص. يعني المطلقات عدتها، عدة المطلقة ثلاثة قروء، لكن الحامل عدتها أن تضع حملها. هنا ذكر أمر عام والخاص حكمه يختلف عن العام، فقلنا بالتخصيص. لا تنكح المشركات، هذا حكم عام. الأمر الخاص جاء بحكم يخالف العام، فقلنا بالتخصيص. ولكن قد يذكر شيء خاص بحكم لا يخالف العام فلا يدل على التخصيص. مثال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. هذا عام أم خاص؟ عام، كل الصلوات، الفجر، ظهر، العصر، المغرب، إذا كان الإنسان قد حضر طعام يشتهيه فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي، وكان هذا الأمر يؤثر على خشوع الإنسان، يوصي به أن يبدأ الإنسان بالطعام ثم بعد ذلك يصلي. وجاء في حديث آخر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحديث الثاني يخصص الحديث الأول؟ لا، ما يخصصه، لأنه ذكر في الحديث الثاني فرد من أفراد العام بحكم موافق للعام. معي إخوان الأفاضل ولا تاه الإخوة؟ معي؟ أعيد. الحديث الأول: لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عام في جميع الصلوات. في حديث آخر خص طعام العشاء، فهل نقول لا صلاة بحضرة طعام العشاء فقط، أم لا صلاة بحضرة أي طعام في أي وقت؟ فنقول لا صلاة بحضرة أي طعام في أي وقت من أوقات الصلاة. لماذا لم نقل بالتخصيص؟ لأن الخاص حكمه لا يعارض العام، حكمه لا يعارض العام بل يوافقه تماما. مثال آخر: قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي جلد من جلود بهيمة الأنعام إذا دبغته نظفته وطيبته وغيره فقد طهر، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن شاة من الشياه، قال عن جلدها: دباغها طهورها. هل معنى الحديث الثاني أن جلد الشاة فقط يطهر بالدباغ؟ لا، حكم الحديث الثاني ما يعارض الحكم الوارد في الحديث الأول، بل متفقان ولا تعارض بينهما، وهذا أمر فيه دقة بارك الله فيكم. قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، ما في تعارض، نعمل بهذا ونعمل بهذا. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، يعني لا تنكحوا، تحريم الزواج من غير المسلمات، هذا ليس على عمومه، يخص من ذلك من الكتابيات، المطلقات عدتهن 3 قروء، هذا ليس على عمومه، وإنما الحامل عدتها أن تضع حملها، وهكذا بارك الله فيكم. يعني قد وقد الشيخ معي بارك الله فيك، بعض الأدلة قد تحتمل. قال: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. يعني هناك ألفاظ جاءت دون أن يوضع لها قيد، وهناك ألفاظ ومسائل وضع لها قيد، ففي بعض الأحوال نذكر القيد لمسائل لم يذكر فيها القيد. مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل نقطع اليد من المرفق؟ لا، نقطعها من أين؟ من الرسخ، مع أن الآية ما ذكرت القيد، لكن القيد أين جاء؟ في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر: قال الله عز وجل في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هل الرقبة المعتقة لابد أن تكون مؤمنة؟ الآية ما ذكرت القيد، ولكن جاء القيد في ماذا؟ في كفارة قتل الخطأ، وقالوا بما أن الأمر الأول كفارة والثاني كفارة، فتكون حتى في كفارة الظهار الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، يكون المعنى رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. طيب، عندنا مسألة: ما الفرق بين العام والمطلق؟ هل بينهما فرق؟ تفضل. تشرح لي يا شيخ.
هذا
أحسنت، يعني أقرب لك المعنى. العام تجعل أمامه يساوي كل واحد، والمطلق تجعل أمامه يساوي أي واحد. إذا قلت أكرم الطلاب لازم تكرم كل واحد من هؤلاء الطلاب، وإذا قلت أكرم طالبا تكرم أي واحد من هؤلاء الطلاب. أكرم الطلاب عام، أكرم طالبا مطلق. معي بارك الله فيكم. طيب نريد دليل على هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. من رقبة أي بعير؟ كل بعير ولا بعير واحد؟ من رقبة كل بعير، هذا عام. المطلق قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. من أعتق رقبة مسلمة، هل يعتق جميع الرقاب أو أي رقبة مسلمة؟ أي رقبة مسلمة. إذن هذا مثال على ماذا؟ على المطلق، والأول مثال على المقيد. العام كل واحد، والمطلق أي واحد، والمطلق أي واحد. قال: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. أي أنك قد تجد في نصوص القرآن آيات مجملة جاء تفسيرها وتوضيحها في نصوص أخرى، وهذا التفسير والتوضيح إما أن يكون في القرآن وإما أن يكون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية تدل على أن الصلاة لها وقت. ما هي مواقيت الصلاة؟ بينت في أي آية؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويل للمطففين، من هؤلاء؟ بينوا بعدها مباشرة: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. معي بارك الله فيكم. طيب، وقد يأتي التبيين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وآتوا حقه يوم حصاده. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزروع إذا كانت دون 5 أوسق لا زكاة فيها، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا بد في الزكاة من مرور الحول، وهذا ما جاء في القرآن. يعني الله عز وجل يقول في القرآن: وآتوا الزكاة. هل يؤتي الإنسان الزكاة إذا بلغ النصاب مباشرة أم ينتظر ويستقبل حولا هجريا؟ يستقبل وينتظر حولا هجريا. أقيم الصلاة، جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيضاح هذا الأمر: كيف نقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة. طيب، وهذا أيضا يوضح لنا بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح وتبين القرآن الكريم. يعني بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل في عقله عجمة، ما أقول في لسانه عجمة، يعني في عقله عجمة بارك الله فيكم، أي أنه بعيد عن نور الوحي الشريف. يقول لك: لا يوجد دليل في القرآن على تحريم الخمر. هو يقول هكذا، وهذا أمر مشهور، نشر بعضهم مثل هذا الأمر وخرج على الناس بهذا الأمر الذي إذا سمعه المجنون ضحك، لأن هذا الكلام لا يقبل به عاقل. نقول: سلمنا لك جدلا بهذا، سلمنا لك جدلا بهذا، أليس في السنة دليل على تحريم الخمر بل أدلة؟ أجيب أيها الأخوة الكرام: نعم، في السنة أدلة على ذلك، فهذا الأمر وضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في القرآن دليل على تحريم الخمر. قال الله عز وجل: فاجتنبوه، أي كن أنت في جانب وهذه المسكرات في جانب آخر بعيد. معي بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم ينتبه أن ما أجمل في موضع بين في موضع آخر. وطالب العلم لا ينظر لنصوص الكتاب والسنة بعين عوراء. ما معنى عين عوراء؟ يأخذ دليل ويترك باقي الأدلة. مثلا يقول قال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول جاء أيضا فأولئك هم الظالمون، وجاء أيضا فأولئك هم الفاسقون. فلذلك طالب العلم ما ينظر بعين عوراء، ما ينظر بعين عوراء. مثلا موالاة الكفار، ليس كل موالاة للكفار تكون كفرا. ما يأتي قائل فيقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، جاءت النصوص في بيان أن موالاة الكفار لأجل أمر دنيوي لا تعتبر من الكفر، لا تعتبر من الكفر بالله عز وجل. وجاءت النصوص في بيان أن عدم ظلم الكفار أو الإحسان إليهم لدعوتهم في الإسلام هذا أمر مطلوب في الشرع. فلابد على طالب العلم أن ينتبه ولا ينظر لنصوص الكتاب والسنة بعين عوراء، تنظر إلى بعض النصوص وتهمل باقي النصوص. يعني رجل يقول قال الله عز وجل واضربوهن، إذن الضرب مطلوب. نقول لا، بينت الشريعة في نصوص كثيرة تحريم الظلم وأذية الآخرين والاعتداء عليهم، فلا يعني هذا النص ما يتعلق به بعضهم من جواز ضرب النساء الضرب المبرح. حتى قال بعضهم قال الله واضربوهن ولم يقل وكسروهن، يعني بعضهم إذا ضرب كسر والعياذ بالله، هل هذا مراد الله عز وجل؟ أبدا، ما قال الله عز وجل هذا. فلا بد على طالب العلم أن ينتبه. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ دقيقتين. طيب، قال ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه، إما لاشتراك أو إجمال. فواجب طالب العلم أن يرد النصوص التي لم يتضح معناها بالنسبة له إلى النصوص التي معناها واضح وبين. مثال ذلك لو قال لنا قائل قال الله عز وجل عن عيسى وروح منه، هكذا وصف عيسى عليه الصلاة والسلام، هل الآية تدل على أن المسيح ابن الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا بدليل قوله تعالى لم يلد ولم يولد. مثال آخر، لو قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا النص نرجعه إلى ماذا؟ إلى النصوص المحكمة التي تبين أن عصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم. مثال آخر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نرجع هذا النص إلى النصوص المحكمة التي تبين أن المسلم لا يكفر بارتكابه لكبيرة من كبائر الذنوب. وهذا أمر إذا ضبطه طالب العلم ينتفع به انتفاعا عظيما، خاصة في فهم معاني نصوص الكتاب والسنة وفي طرد وإبعاد الوسوسة عن نفسه. يعني من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوه، إذا وقع للإنسان تشويش في مجال القدر توقف، وعليك بالنصوص الواضحة المحكمة في هذا المجال. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. النسخ أيها الإخوة الأفاضل رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ، أي خطاب متأخر عن الخطاب الأول، رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ أي متأخر عن الخطاب الأول. من أمثلة ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في الصلاة، فنسخ هذا الحكم وأمرنا باستقبال الكعبة المشرفة بدليل قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن استقبال بيت المقدس أصبح منسوخا، الناسخ له استقبال الكعبة المشرفة. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك شرع لأمته زيارة القبور فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذن المنسوخ النهي عن زيارة القبور، والناسخ مشروعية زيارة القبور. مثال ذلك، مثال ثالث، كان تحريم الرضاع في أول الأمر كم رضعة؟ 10، ثم نسخ هذا الأمر إلى أنها جعلت كم رضعة محرمة؟ 5، فهذا الأمر بارك الله فيكم 5 رضعات، نسخت الحكم السابق وهو 10 رضعات تكون محرمة. ولا بد بارك الله فيكم في النسخ أن يكون هناك تعارض وأن يعلم تاريخ النسخ، يعني يعلم المتأخر من المتقدم، وليس لأجل أدنى تعارض نقول بالنسخ. والضوابط بارك الله فيكم في هذا كثيرة ومردها إلى الكتب المطولة. قال ولهذا إذا تعارض، الآن يذكر لك المؤلف قواعد في الجمع بين النصوص من غير أن تقول بالنسخ، يعني النصوص ظاهرها التعارض كيف تجمع بينها. قال ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. أحيانا قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بقوله أو ينهى عن شيء بقوله، ثم يأتي عمل النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا القول، فلا نقول هنا بارك الله فيكم بالنسخ، وإنما ننظر في أوجه الجمع بين القول وبين الفعل، في أوجه الجمع بين القول وبين الفعل. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا نهي بقوله، ثم واصل نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مخالفة للقول بفعله، فنحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ الخصوصية، أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا من قوله، ثم جاء عنه من فعله أنه شرب قائما. كيف نجمع؟ قال بعض أهل العلم النهي محمول على الكراهة، أي يستحب لك أن تشرب وأنت جالس، فإن شربت لحاجة وأنت قائم فلا شيء ولا تثريب عليك، هذا من أوجه الجمع بين القول وبين الفعل. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا، هذا قول. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلة الشام مستدبرة الكعبة. قال بعض أهل العلم حديث عبد الله بن عمر ما يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام، فحديث عبد الله بن عمر خاص في البنيان، والحديث الأول عام في الفلات والصحراء. مثال آخر، إذا تعارض القول والفعل قدمنا القول، أحد يعرف؟ مثال تفضل. ما عدم القول بالنسخ تفضل. ما فهمت والله شيخ. لا يشترط الشيخ. أنا قد يقول لك قال والركعتين الباقية كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم تفضل شيخ. جيد، فنقدم قوله صلى الله عليه وسلم، ما نقول بالخصوصية هنا، بس أنا قصدي مثال أنك ما تقول بالخصوصية وتقدم القول. بس يقول لك قائل هذا قد ما يسلم لك، قد ينازعك يعني. تفضل يا شيخ. أحسنت أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الفخذ عورة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني في بعض الأحوال رؤية فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول القول يقدم على الفعل فيكون الفخذ عورة. طيب لماذا نقدم القول على الفعل؟ أحيانا قد يقع الفعل على وجه السهو والنسيان، فهذا قد يقع، فنقدم القول على الفعل، نقدم القول على الفعل في بعض الأحوال. قال وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب. يعني الفعل المجرد، مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدل على الوجوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم الليل يشوص فاه بالسواك، يتسوك. هل التسوك هنا واجب؟ أبدا، لأنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. مثال آخر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا داعيا في الحج، فمن لم يقف على الصفا هل عليه شيء؟ لا، لأن هذا فعل مجرد لا يدل على الوجوب. غير الشيخ، مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد رمي جمرة العقبة، هذا فعل مجرد، جمرة العقبة الصغرى والوسطى، هل يدل على الوجوب؟ لا، ما يدل على الوجوب. مثال آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف ركعتين، هذا فعل مجرد، هل يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب. ترى هذه قاعدة من ضبطها يضبط أبواب كثيرة من أبواب العلم، وتكون عنده ملكة فقهية طيبة في بعض الجوانب. قال ولم يأمر به، أما إذا فعل وأمر فهذا يدل على الوجوب إلا بقرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. قال فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة على بعض الأعمال، فينظر في هذا الأمر، إذا كانت هذه الأمور جاءت قراءة على أن هذه مسائل من الإقرار على الواجب كانت هذه من الواجبات، وإذا جاءت أدلة على أنها كانت من الإقرار على المستحبات كانت من المستحبات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. قال هنا ما الفرق بين العام والخاص من جهة، وبين المجمل والمبين من جهة؟ المجمل والمبين لا يدلان على العموم، المجمل والمبين من ناحية دلالة الدليل، لا يتكلم المجمل بارك الله فيكم عن شمول شيء معين، وإنما دلالة هذا الدليل هل هي واضحة أم فيها شيء من الإشكال. أما العام والخاص فالعام يدل على العموم أنه يتناول أكثر من شخص، وأما الخاص فيتكلم عن تناول شيء من هذا العام. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل الشيخ. نعم أحسنت، لكنهم بارك الله فيك لم يلتفتوا ولم يقولوا بأنه قد يكون قد قال الطلاق ومعنى الطلاق عنده شيء آخر. معي بارك الله فيك، يعني عندما سألوه عن النية، لأنهم ما يختلفون لو نوى الطلاق فهي طالق، لأن اللفظ هذا ما يحتمل إلا معنى الطلاق، فلا يقول أنا قصدت بهذا اللفظ أن أطلقها عن أمري، لا ما يستقيم هذا المعنى. معي بارك الله فيك، لأن الطلاق أمر شرعي، مصطلح شرعي لا يغير عن موضعه، أما نيته فهذا جانب آخر. لكن يعني في المسألة بعض التفاصيل قد يكون أحيانا من غير المناسب طرحها في مجلس عام. قضايا الطلاق إخوان الأفاضل، يعني يتصل بعضهم فيقول أنا سمعت بعض العلماء يقول كذا، ويطبق هذه المسألة على نفسه، فهذا غير مقبول. فقضايا الطلاق يجاوب فيها طبعا عند القضاء. وأذكر بأن إحدى الأخوات اتصلت تسألني عن قضية الطلاق، قالت هناك رجل يقال له ابن قتبية، هكذا ابن قتبية، يقول بأن طلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة. قلت من هذا ابن قتبية؟ هي تقصد ابن تيمية. معي بارك الله فيك. فهذا شرحناه الشيخ، غيري جنى وأنا المعذب فيهم. هنا هنا تفضل الشيخ. نعم الراجح لا، ما سمعت الشيخ أين تركها؟ ما يشترط الشيخ الفاتحة؟ لا دليل على ما ذكرته، لا من قريب ولا من بعيد. معي بارك الله فيك، لا تغضب علي الشيخ. الاستعاذة شيء الشيخ، ودعاء الاستفتاح شيء، وقراءة الفاتحة شيء آخر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ. معي بارك الله فيك، لذلك يرى بعض أهل العلم بأنه يجهر بالاستعاذة أحيانا، لكن ذكرتك بأن الاستعاذة من السنن ليس من الواجبات. الترك ما في حرج، لكن يكون قد خالف السنة. يعني ها قصدك الآن من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها؟ لا ما في دليل أبدا، ما في دليل لا من قريب ولا من بعيد، ما في دليل الشيخ، لا بالمنطوق ولا بمفهوم المخالفة ولا الموافقة ولا شيء. لا تغضب علي الشيخ، لكن ما في دليل الشيخ أبدا. هنا بارك الله فيك الشيخ. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل يا شيخ. هاي مسألة فقهية الشيخ، لكن يعني خلف للمأموم قصدك، الراجح بأنها من واجبات الصلاة لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا من ألفاظ العموم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. معي بارك الله فيك، فتدل مسألة فيها خلاف طبعا، هذا ترجيح الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، أن سورة الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمأموم. نعم. أحسنت، عام خصص بسورة الفاتحة، وإذا قرأ القرآن آية عامة استثنى الدليل سورة الفاتحة. معي بارك الله فيك. لا ما في نسخ الشيخ، الله يرضى عليك الشيخ، الآية عامة، لكن جاء الدليل باستثناء سورة الفاتحة أنك تقرأها مع الإمام. معي الله يرضى عليك الشيخ، ما في نسخ هنا، عندك حكم عام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، سورة الفاتحة فقط تستثنى. تفضل الشيخ. الله صلى الله عليه وسلم. إلا سورة الفاتحة عام خصص. نعم ترى شيخ المسألة فيها خلاف، هذا رأيي القاصر، هذا رأيي القاصر، وقد ذكرتك أن هذا ليس من كيسي، هذا ترجيح الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب عام. إيه حج عليك هذا الشيخ؟ هنا هذا هو الشيخ. هنا تفضل يا شيخ. ترى أخواني عذرا منكم أصبحت بعض الصدور ضيقة، فلا تغضبوا علي إذا رديت على أحد أخواني الأفاضل، بعض الأخوة ما يتحمل، لكن إحنا كلنا طلاب علم ومساكي نراجع العلم كلنا مساكي. تفضل يا شيخ. نعم نعم الشيخ. شو الشيخ، يعني من الصعب أن تعطي قاعدة عامة مضطردة، ولكن ينظر بارك الله فيك معي الشيخ، يعني في السائمة زكاة وجوبا، في غير السائمة ما في زكاة، لكن لو واحد أراد أن يزكي يخرج صدقة من عنده له أجر في هذا، معي بارك الله فيك. هنا أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. أحسنت. هل قول أو قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، البسملة آية من سورة الفاتحة؟ أولا عندنا مسألتي لابد أن يفرق بينهما طالب العلم. المسألة الأولى كون البسملة آية من سورة الفاتحة، في المسألة خلاف بين العلماء، والراجح والله تعالى أعلم أن البسملة آية من سورة الفاتحة، الراجح والمسألة فيها خلاف. هل يجهر بالبسملة؟ ذكر جماعة من أهل العلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الجهر بالبسملة، منهم الدارقطني إمام العلل، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جار بالبسملة، بل جاء عن الأسود بن يزيد من التابعين قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية من سورة الفاتحة لا يجهر بها. فإن قال قال كيف آية وما يجهر بها؟ سمعنا وأطعنا، معي بارك الله فيك. تقرأها سرا لا جهرا. جهرا لا يصح الشيخ، الجهر بالبسملة لا يصح فيه حديث مرفوع، وما جاء بعض المرويات جاءت بأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ترى قرأ ما تدل على الجهر، قلنا قرأها ما نقول لا تقرأها، لكن سرا لا جهرا. فهذا يعني كلام جماعة منهم ابن تيمية والدارقطني والخطيب البغدادي وغيرهم يذكرون لم يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.